ترى ويتفقد مصارف المال الأخرى من قد يكون إقامة مساجد وإنشاء أربطة وإنفاق على طلبة علم وإنفاق في تحفيظ القرآن وإنفاق في الدعوة إلى آخره وفي الجهاد، هذه أشياء فوق مجرد الصرف على المباح، هذه فوق درجات أخرى. فالشيخ نظر إلى أن الغني إذا كان صرف ماله فوق الاقتصار على المباح، فإن لأنه تضمن الصبر أيضا، لأنك إنفاقك على المباح هذا إنفاق على نفسك، وليس طبعا الإنفاق في الحرام هذا لا يجوز وهذا نوع نكران نعمة الله، لكن اقتصارك على الإنفاق في المباح هذا أنفقته على نفسك، حينما تشتري بيتا أو تشتري دابة أو مركوبا أو سيارة لنفسك مباح، لكنك وصرفته في مباح، لكنك الحقيقة أنك صرفت لنفسك. لكن أن تبذل المال لغير استعمالك الشخصي أو استعمال أولادك أو استعمال حولك، إنما بذلته لله عز وجل في مقامات أخرى كما قلنا في الدعوة في الجهاد في العلم في حل حقوق المساكين في مساكن المساكين إلى آخره، هذا شيء آخر، هذا فوق مجرد الصرف المباح. قال فالشكر أفضل لأنه تضمن صبرا، فأنت حينما تخرج المال من يدك أنت لا شك أنك صبرت عن في من حيث الطبيعة التي هي فيها نوع من الشح ونوع من حب الإمساك، فاستطعت أن تصبر وتقهر نفسك وتبذل، هذا مراد الشيخ، وفيه فرح بنعمة الله عز وجل. إلا يبدو لي أن الفرح درجة أخرى، الفرح درجة أخرى كما قلنا في الحياة والرضا والتواضع، الفرح درجة أخرى، حيث قد ينفق ويقصد وجه الله، لكن الفرح أمر أعلى، الفرح شيء فوق، يعني درجة من الرضا ودرجة من قال وفيه احتمال ألم في صرفه في الفقراء، الذي هو معنى قوله لأنه تضمن صبرا، لأن احتمال الألم الصرف، لأن الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه، فالإنسان يعني أخذ المال منه يحس بألم، وأحيانا يعني حتى يعني يجب أن نعرف طبيعة النفوس، أحيانا قد تكون في حملة تبرعات ويوجد أغنياء، وغالبا حملة التبرعات العلنية في إحراجات، فيأتي الأغنياء يقول يكتب مثلا أنا سجع لي فلان أو يدفع كذا مبلغ، هو حقيقي يحس بألم لكنه دفعها لأنه موجود مع الناس، وإن كان إن شاء الله ما نقول في إخلاصه، الإخلاص لا نتحدث عنه، الإخلاص بينه وبين الله، لكن الإحساس بالألم هذا موجود، والله عز وجل وضعه في النفوس، لماذا؟ ليس يعني لأنه مذمة بإطلاق، لا، إنما لأن من أجل نحافظ على المال، لأنه لو لم يكن للمال قيمة عندنا ما سعينا في هذه الأرض وما عمرناها كما أمرنا الله عز وجل، وهذا تكلم عنه كثيرا في حب المال وحب الأولاد وحب الزوجات وحب ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها، لأننا نحبها ونتألم لفقدها شيء طبيعي، لأن لو لم يوجد ما اشتغلنا في الأرض وما سعينا كما أمرنا الله عز وجل، لكن يعني وأيضا وجود الألم هذا لا يؤثر على الإخلاص ولا يؤثر على ما تبتغيه من ثواب، لكنه لا شك يتفاوت الناس فيه، فإذا انقلب عندك الألم إلى فرح هذا شيء لا يطيقه كل أحد، لكنها موجودة الحقيقة، موجود في أن بعض الأغنياء والموسرين يعني ألذ ما عليه أن يعطي الفقراء وألذ ما عنده أن يأكل مع الفقراء، وهذا عرفناهم في بعض الأغنياء يحب أن يأكل مع الفقراء، بل يحب أن يأكل مع عماله ومع موظفيه، ويحس بنوع من الراحة والنشوة تواضعا لله عز وجل واعترافا بنعمه، وهذا موجود، فالذي يصل إلى هذه الدرجة ومن هنا تدركون ما قلنا قبل قليل كيف التفاوت في الناس، فهذا الذي أعطى في حملة التبرع ويحس بألم يفترق عن هذا الذي يجلس مع عماله أو مع فقراء يأكل معه إحساسا بنعم الله عز وجل وتواضعا وليس في نفسه أي كبر، فهؤلاء متفاوتون، وإن كان لكل ثوابه عند الله عز وجل والثواب متفاوت، ولهذا قال وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وهنا قلنا لكم أنه ليس بالضرورة يكون في فرح، قد يكون فيه وقد لا يكون، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء. وترك وفي احتمال ترك صرفه إلى التنعم في المباح. يعني احتمل أمرين لما أنفقه في الطاعة، احتمل أمرين: أولا الصبر لأنه فيه ألم وفيه نوع ألم ومدافعة، والأمر الثاني أنه ما وفره لنفسه ليصرفه على مباحاته هو. الإنسان عادة قد يحفظ شيئا من المال لحاجاته هو المباح، فهو بدلا من أن يحفظه لمباحاته قدم الفقراء، فهو احتمل نوعا من الألم كذلك. احتمل أيضا ترك صرفه إلى التنعم، إلى التنعم المباح يعني في حق نفسه. قال: فبهذا فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. أيضا كما قلنا قد لا يكون الأمر بهذا المسلم بهذا، لا شك أن هذه درجات يترقى فيها الناس، لكن أن تكون أفضل من الصبر بإطلاق لا. يعني قد يكون الصبر الصابر في درجة من الرضا ودرجة من الإحسان في العمل ودرجة من الدقة في الرضا عند الله تفوق الأغنياء. ومن هنا كان يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله، يعني وهذا أمر دقيق يجب أن نفقهه. يعني يعني في 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 أولا في حينما ذهب أهل الدثور، حينما ذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا تصدق. قال: أدلكم على ما تسبقون به غيركم ولا كنتم إلا من. فقال: سبحوا الله 33 وتحملون 33 إلى آخره. ثم إن الأغنياء عرفوا بذلك، فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن إخوان الأغنياء علموا بما أخبرتنا. فقال: ذلك فضل الله يأتي من يشاء. فإذا التنافس موجود، وليس يعني ليس الغني سوف يسبق إذا أصلح وأحسن، وإن كان درجاتنا تسابق قطعا، لكن أيضا الفقير وإن بقي فقيرا إلى أن مات يبلغ من الدرجات، لأن الميزان عند الله عز وجل ليس بالكمية ولا بالكثرة، إنما بالإحسان وبالحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن هنا كان التنافس والتسابق في الخيرات في كافة ما يدينا، سواء عبادات شخصية كالصلاة والنوافل، أو عبادات مالية، أو عبادات بدنية تبذلها في السعي على أرملة والمسكين ويصلح بين الناس، في, 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 في أعمال لا تنقطع. فقد تكون هذا غني وينفق في الجهاد وفي الدعوة، هذا إنسان ما عنده مال يعني مستور الحال، نعم ليس بفقير، لكنه يبذل في السعي على الأرملة والمسكين، إما أن يأتي لهم بأموال من غيره، وإما أن يسعى في إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين هذا شيء يعني كثير من الناس يقصر فيه مع أنه قادر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصدقة والصيام، أو أعلى درجات من درجة أفضل من درجة الصبر والصلاة والصيام؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدرجات الأعمال والتنافس فيها واسع جدا، ليست مقصورة على غني ولا على صبر فقير، وإنما عندك من الأشياء ما تنتهي. بل حتى إحسانك العمل إذا كنت موظفا أو كنت في قطاع خاص أو قطاع عام، هذا تبلغ به الدرجات العلى، وإن لم تكن ذا مال، وإن لم تكن جالسا في زاوية أو في محراب، فيختلف الحال. وهذا أولا من سعة ديننا ومن كماله ومن سعة رحمة الله ومن فضله وعدله. الناس يعني أنت في محرابك أو تطوف أو تصلي خلف مقام إبراهيم عيونك كلها تذرف، لك خير كثير، لكن تأكد أن الذي هذا على المكتب والذي يخدم الناس ويقدم ويسعى في أن يسعى أن لا يؤخر أعمال الناس، قد يكون درجاته أعلى من هذا الذي دموعه قد أثرت في وجنتيه. الناس تختلف كثيرا، وإن كان لكل لا شك فضله وخيره وسابقته، لكن ينبغي أن نعلم أن الميدان واسع، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته، ولأنه طلب منها إعمار الأرض نعمرها بهذا، بالعدل والوفاء والفضل وإعطاء الناس حقوقهم وترك بخسهم أشياءهم، إلا في أشياء لا تنقطع ولا تنال، ليست مقصورة على مال ولا مقصورة على جهاد ولا مقصورة على طلب علم، وإن كان هذه من الميادين التي نتنافس فيها، لكن أي عمل تقوم به تقصد به وجه الله وتنفع الناس درجاته لا تنتهي، لأن الله عز وجل يعاملون بالإحسان وبالشيء الحسن لا بالكمية. ولا شك أن الإكثار هذا سبيل من سبيل الإحسان، لكن أيضا الإحسان من الصدق والرضا وانعقاد القلب على حب الناس وعلى حب الخير لهم وعلى البعد عن الغل والحسد، هذه كلها تؤثر في الإحسان وتؤثر في التنافس وتؤثر في الرقي عند الله عز وجل. ومن هنا ما نستطيع أن نقول فعلا أن حالة من الصبر أفضل من حالة من الشكر، لأنها تتأثر بقوة ارتباطك بالله وصدق تعلقك به. قال: وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى الثناء من المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر، يعني مقارنة بين الحالين، ذلك الذي صرفه في الطاعة وهنا مجرد أنه اقتصر به على ألا يصرفه في معصية وكان يصرفه على مباح في نفسه أو في حق نفسه ونفع نفسه، بل يصرفه إلى الثناء المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر. وكذلك أيضا هذه كما قلنا المقارنة صعبة، والفقير الصابر أفضل من الممسك ما له الصارف له في من الصارف له في المباحات، يعني لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى، يعني هذه الصورة قد الفقير الصابر أفضل من الممسك ما له الصارف له في المباحات. على كل حال كما قلت المفاضلة فيها يعني أمر دقيق، وبخاصة لأن الأمور مرتبطة بأعمال القلوب، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى. وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص. القطع بهذا والجزم أيضا صعب، الجزم بأن ما في إلا هذه الرتبة، بمعنى أنه ما في تفاضل بين الصبر والشكر، بأنه لا يكون الصبر أفضل من الشكر إلا في هذه الرتبة، أيضا الجزم بهذا محل نظر، الجزم بهذا محل نظر، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله، يعني هذا فهم الناس للشكر، فهم الناس للشكر أنك إذا قلت أنت في نعمة اشكر الله يا أخي الحمد لله، هذا طيب صورة من صور شكر لك، ليس هو كل الشكر، عن الشكر أن تصرف النعمة في مرضاة الله، احفظوها احفظوا أن هذا هو الشكر، الشكر صرف النعمة في مرضاة الله. إيش النعمة؟ نعمة البصر في مرضاة الله، نعمة السمع في مرضات الله، نعمة النطق في مرضات الله، نعمة المال في مرضات الله، نعمة صحة البدن في مرضات الله، سلامة الجوارح اليدين الرجلين، والنعمة التي تنتهي اصرفها في مرضات الله، هذا هو الشكر، سواء كانت مرض الله من الأقوال، مرض الله من الأفعال، مرض الله من العبادات، مرض الله من نفع الآخرين، ما لا ينتهي. إذن الصبر الشكر ليس فقط الحمد لله، لكن الحمد لله هذا شكر صورة من صور الشكر، والشكر اللساني وهو قد يكون نوع أيضا التحدث بنعمة الله نوع من نوع الشكر كما ذكر الشيخ والوصائط إلى آخره. والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقود الإنسان الحمد لله، فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. إذا هذا صحيح، لو كان الشكر لا يفهم الناس من الشكر إلا أن يقول الحمد لله لا شك أن هذا شكر، لكنه قاصر، شكر قاصر. فإذا لو كان الأمر كذلك لكان الصبر في هذه الحالة أفضل من هذا النوع من الشكر المحدود. قال: ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه، هذه الخلاصة وهي خلاصة صحيحة ومتفق عليه، ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، يعني الصبر أفضل أو الشكر أفضل لكل واحد من الوجهين في بعض الأحوال، لكل واحد من القولين وجه، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر أيضا كما سبق، وذلك هو الغني اللي هو الشاكر، يعني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك من نفسه من المال إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي في الخيرات، أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، هذا طبعا في حق الغني، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منه، يعني لم يصرفه من أجل أن يطلب به مدح الناس ولا أن يكون له منة على أحد، بمعنى أن بعض الناس قد يعطيك إحسان من أجل أن يكون له فضل عليك. إذا كان الإنسان استطاع أن يعينه الله سبحانه وتعالى بحيث يكون يعطي العطاء لله عز وجل ولا ينتظر لا جزاء ولا شكورا ولا يريد أن الناس أن يرتفع مقامه عند الناس ولا يكون له جوه، إنما أعطى لله ومنع لله وأعطى لأن الله أعطاه ولأنه يبتغي ثواب الله عز وجل. هذه مقامات وأشياء دقيقة جدا لا تأتي إلا بالمعالجة وتأتي بصدق المحاسبة. قال: فهذا أفضل من فقير الصابر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نراجع إن شاء الله هذا. طيب جيد، جزاكم الله خير. الموضوع يطلبنا منكم مراجعة الحديث. جيد، حديث مسلم لكن راجع إن شاء الله، نأتي بها غدا إن شاء الله. بلسي بلسي وين السؤال؟ ما أسئلة؟ هذا بس نخليها حضر السؤال. يقول: أيهما أفضل، الاشتغال بالعلم أو نوافل العبادات؟ على كلام العلم الإمام الشافعي رضي الله عنه، إمام الشافعي يقول العلم أفضل من نوافل العبادات. الإمام الشافعي يقول أن الاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات، لكن يبدو أن الأمر يختلف إلى حد ما. إذا كنت فعلا يعني مشتغل بالعلم وأنت لك فيه يعني جدوى تتعلم وتستفيد، لأن بعض الناس أحيانا قد يكون يعني يجلس جلوسه في الحلقة وعدم جلوسه سواء، فإذا كان كذلك فلا. أما إذا كنت تستفيد، وليس بالضرورة الاستفادة بمعنى أنك تذهب وتقرأ، إذا كنت تقرأ هذا طالب علم وتراجع مع أستاذك وشيخك، لكن إذا كنت لا تجلس في الحلقة من أجل أن تتفقه وتعرف يعني، وإن لم تكن من طلبة العلم ومن التلاميذ أو من الطلاب، وإنما تجلس فعلا لتتفقه وتفهم أمور دينك وتفهم أشياء، فهذا أيضا من أفضل من 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 نوافل العبادات. مع أنه طبعا الجمع بينهما ممكن كما تعرفون، يعني الإنسان لا يطلب العلم 24 ساعة، وإنما النوافل وخاصة أمور من النوافل لابد أن يحافظ عليها الإنسان، وبخاصة إذا كان منتسب للعلم، الرواتب، السنن الرواتب، الوتر، شيء من صلاة الليل، هذا ينبغي للطالب خاصة منتسب للعلم أنه لا يتركها، بل هو أحق الناس بها، بل هو أهلها وأحق الناس بها. يعني إذا كان يتعلم ثم لا 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 لا, لا يقوده علمه للعمل، فهذه من الأمور التي تحتاج إلى نظر وإلى مراجعة. هل على أهل مكة عمرة؟ هو كما تعرفون الحج والعمرة واجب على كل مسلم مرة في العمر، مرة في العمر، فالذي يبدو أن أهل مكة عليهم عمرة في عمرهم مرة واحدة. فإذا كان السؤال عن هذا فنعم مرة واحدة، لكن الكلام الذي يثيره بعض أهل العلم رحمهم الله السابقون والمعاصرون هو خروج المكي من مكة ليأتي بعمرة. أما إذا كان مكي خرج لغرض من الأغراض لتجارة أو زيارة مريض أو طلب علم أو جهاد أو 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 أي سبب من أسباب السفر وذهب ثم عاد، فيأتي بعمرة لا إشكال فيه، يأتي بعمرة كما ذهب إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد، يأتي بعمرة، أو ذهب إلى جدة للنزهة أو لتجارة أو زيارة مريض وعاد محرما، ما في إشكال أبدا وإن كان مكيا. وكذلك ذهب إلى الطائف في الصيف أو في المصيف أو في أي غرض، أو خرج لخارج خارج المملكة أو خارج البلاد كلها فكان ثم أتى بعمرة، هذا ما في إشكال. إنما الكلام أن يخرج من مكة من أجل العمرة، هذا هو الذي قال العلماء إنه لا يخرج وليس مأثورا، وإن كان فعل عائشة رضي الله عنها يدل على الجواز، لكن الأولى عدم الخروج. هل يجوز تفويض سجود الشمس تحت العرش عندما تغيب ثم تستأنف الخروج. ذكر هذا الحديث، ذكرت هذا الحديث لأحد الإخوان فقال لي نؤمن بما جاء الحديث بلا كيف ولا معنى. لا أصل من حيث فعل معرفتنا له لا نعرفه، لكن هو لا شك أنه ليس من حديث الصفات، هذا ليس من حديث الأسماء والصفات، لكن أيضا في أمور لا نعقلها وإن لم تكن في الأسماء والصفات، وقد يأتي خبرها فيما بعد، قد تكون مكتشفات التي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن مغيبات من قبل 1400 سنة، بعضها وقع وبعضها سوف يقع، وبعضها قد لا نعرف تفسيره إلا فيما بعد، وبعضها قد لا نعرف تفسيره. فكون العقل لا يدركه ليس مقصورا على ما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث الكون، لكنه أيضا حتى الأمور الأخرى قد لا نعقلها ولا نفقهها، فإذن فما جاء في الخبر نعم نؤمن به في سجود العرش، وإن كان السجود ثابت لكل المخلوقات. ألم ترى أن الله سجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كلها تسجد لله عز وجل، لكن لا شك أن كل سجود كل مخلوق بحسبه، كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهي تسبح حقيقة لكن ما نفقه التسبيح. وإن من شيء، هذا كما يقول العلماء حصر، وهو يفيد فيه معنى العموم، فيه معنى العموم، فما في شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحه، فكذلك هنا تسجد حقيقة لكن ما قلنا نفقه السجود. إذا جاء الإنسان للعمرة ثم أداها وانتهى منها ويريد أن يعمل عمرة أخرى فهل يجوز ذلك أم في المسألة خلاف؟ هذه ترجع المسألة التي قبل قليل في قضية المكي، لأن من جاء إلى مكة فهو مكي، ما دام موجود في مكة فلا يخرج من مكة من أجل عمرة، من جاء فيها فحكمه حكم المكي فيما يتعلق بالخروج من مكة من أجل عمرة، وإن كان قد لا يكون حكم المكي فيما يتعلق بالحج والتمتع والقران إلى آخره مما سوف يأتي مما هو معلوم ويتعلق بأحكامه ما هو معروف في كتبه. فهذا ينطبق عليه السؤال الذي قلناه قبل قليل. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع الأجنبي بالطائرة؟ مثاله يكون معها محرم حتى تركب الطائرة وينتظر محرم آخر حتى تهبط الطائرة في المطار. لا تعتبر مسافرة مع محرم، لأنها في سفر وليس معها محرم، فهذا لا تعتبر قد سافرت مع محرم، وإنما لا بد أن يكون المحرم معها في طول مدة السفر. وتعلمون يعني الأحوال التي قد تحدث والأشياء الأمور أعطال في الطائرة أو حتى أشياء أمور أخرى، لكن على كل حال هو سفر ولا يكون ولا بد للمرأة من محرم في كل ما يسمى سفرا. في سؤال الأمس يقول في القتل العمد وشبه العمد إلى آخره، سألت المسرع وكذلك السائق إذا ساق سيارة وسكران وصدم شخصا فمات إلى آخره، لهذا مفرط، هذا مفرط، هو لا شك طبعا لا يعتبر شبه عمد الحقيقة، لكنه مفرط من حيث طبعا وجوب الدية والكفارة، لكن لا يعتبر شبه عمد لأنه أصلا لأن شبه العمد لا بد فيه من قصد الضرب، مرة معنا بالنسبة أن شبه العمد يتحقق فيه قصد ضرب الشخص لكن ليس فيه قصد قتله، ليس فيه قصد قتله، لكن فيه قصد، بينما هذا لا، ما قصد الضرب أبدا ولا قصد القتل ولا قتل. وكذلك المسرع مخطئ، ولهذا يعتبر السرعة غير النظامية، هذا يعتبر أيضا مفرط وعليه الكفارة وعليه الدية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.